صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بقية آل الله سوم عرابها، فقد سلبت حرب نزارا إهابها. وثر مستفزا آل فهر لثأرها، وجرد مواضيها وقوم كعابها. فقد قوضيت أبناء حرب قبابكم، وفي حيكم بالرغم أرست قبابها. وشرعة طه غودريت نهب رأيها، وقد أنزل الباري عليكم كتابها. وشيعتكم ضاعت فحيث توجهت، رأت نوب الأرزاء سدت رحابها. يا فإنك قد هن عليك وأسدلت علينا الخطايا دون ذاك حجابها. فليس بثارات الحسين وآله هوان، ولا الآساد تترك غابها. يا أثر نقعها واستنهض الغلب غالبا. وثر مستفزيا خيلها ورجالها. يا أتستطيع صبرا أن يقال أمية أجاليت على صدر الحسين عرابها. يا وإن برغم الغلب أبناء غالب، كريمته أضحت دماء خضابها. يا أتستطيع صبرا أن يقال نساؤكم سبايا. قد ابتز العدو نقابها، يا وعمتك الحوراء أنا توجهت، رأت نائبات الدهر تقرع بابها. اتنام وجدك حسين ذبح عطشان، ناسي كربلا وفعل ابن ابي سفيان. آل زياد مسترة وبني مروان، وأهل الشام كلها حنت يديها. يا ابن العسكري واستاذن الجبار، يا ذلك تقوم وتشهر البتار. توصل كربلاء والثار لأهل الثار، يمتن شوف خيلك مو شبابيها. يا ابن العسكري لساني متعذل صابر، هالكثر قلبك هضم يحمل. تدرب هلك خلصوا بالطفوف الكل،
بفضل جدك السجاد تاليها، والأعظم من شتلهم مشية النسوان، سبايا فوق هزل طبة الكوفان لابن زياد وامر عالشمر واسنان، للشامل يزيد الكل يوديها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الأصبغ ابن نباتة يقول: أتيت أمير المؤمنين عليه السلام، رأيته مطرقا برأسه إلى الأرض متفكرا ينكت الأرض بيده. هنا أحب أكفد التفاتة، أكفد لمحة موجزة لغوية مهمة. فرق بين ينكت وبين ينكث. ينكث بمعنى ينقض، ينقض العهد، ينقض اليمين، ينقض البيعة، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهده، هذا نكث ينكث. أما ينكت فمعناها شنو؟ معناها يضرب، مثل العقيلة زينب صلوات الله عليها في خطبتها منحنيا على ثنايا أبي عبد الله سيد شباب أهل الجنة: تنكتها بمخصرتك. الأصبغ ابن نباتة رأى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في هذه، على هذه الهيئة، بهذه الحالة، ينكت الأرض بيده وشنو يتفكر. قال له: سيدي، ألك رغبة في الأرض؟ يعني مثلا جاي تفكر بزراعة أو جاي تفكر بإعمار؟ قال: لا والله، وما رغبت في الدنيا يوما قط، ولكن أفكر في مولود في ظهري، هو الحادي عشر من ولدي، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. قلت له: سيدي، إن ذلك لكائن. يعني شوف، الإمام عليه السلام جاي خبره وهو مع ذلك يسأل، يقول له: إن ذلك لكائن. يعني قضية ما كانت بذلك الوضوح عنده، حتى عند المؤمنين. فقال عليه السلام: إن ذلك لكائن كما أنه مخلوق، يعني كما أنه سوف يخلق كذلك سوف يخرج ويملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. يوم من الأيام دخل رجل شيخ هرم متوكع على عصا على الإمام الصادق صلوات الله عليه. الإمام عليه السلام استدناه: ادنو مني إلى أن وصل للإمام. يا ابن رسول الله، ناولني يدك لأقبلها. ناوله يده، قبلها وبكى. قال له الإمام عليه السلام: ما يبكيك يا شيخ؟ قال له: سيدي، شوف الإيمان بالغيب، وشوف معنى الانتظار. قال له: سيدي، أقمت لقائمكم منذ 100 سنة، أقول هذا الشهر وهذه السنة، وأراكم مشردين مقتلين، وأرى أعداءكم يطيرون بالأجنحة، فكيف لا أبكي؟ فقال الإمام عليه السلام: بكى. قال له: يا شيخ، إن أخرت منيتك إلى أن تدرك أمرنا، إلى أن تدرك القائم، إن أخرت منيتك كنت معنا، وإن عجلت منيتك جئت يوم القيامة في ثقل محمد وآل محمد صلوات الله عليه. ثم قال له: يا شيخ، ما أحسبك من أهل الكوفة؟ يعني هيئتك، ملابسك، وضعيتك كذا، كأنه أنت مو من أهل الكوفة. قال له لا أنا مو من أهل الكوفة. قال من أين أنت؟ قال من سوادها. هاي المنطقة يسموها أرض السواد. العرب يطلقون كلمة سواد على الخضرة الشديدة. هاي بلاد بها زراعة كثيرة، نخيل، بها أشجار، زراعة كثيرة متشابكة، فالناظر من بعيد يشوف خضرة شديدة فيعبرون عنها سواد، ولذلك يسموها أرض السواد. ومن ذلك قوله تعالى ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان. مدهامتان هذا معنى، يعني خضرة شديدة، هاتان الجنتان أو هاتان مثلا المزرعتان زرعهن كثير بحيث الناظر من بعيد يشوف كأنه سواد، كأنه خضرة شديدة فيعبرون عنه سواد. على كل حال فقال أنا من سوادها. فقال له أين أنت عن قبر أبي عبد الله الشهيد المظلوم، تعبير الإمام عليه السلام. قال أنا قريب منه. فهذا يدل على أن الكوفة أو سواد الكوفة كان ربما يصل إلى خان الربع أو أكثر من خان الربع، لأنه أنت يكفيك أن قبر زيد بن علي ورشيد الهجري في كناسة الكوفة، يعني في أطراف الكوفة، وهذا الرجل يقول أنا من سوادها ثم يقول أنا قريب من قبر الحسين، يعني هاي المنطقة كلها كانت كوفة. فقال له الإمام الصادق عليه السلام كيف إتيانك له؟ تزور الحسين؟ قال إني لأأتيه وأكثر. قال ذلك دم يطلب الله به، فإنه ما أصيب أحد ولا يصاب بمثل الحسين عليه السلام، فإنه إذا كان يوم القيامة جاء رسول الله صلى الله عليه وآله ومعه الحسين عليه السلام ويده على رأسه وهو يشخب دما ويقول يا رب سل أمتي فيما قتلوا ولدي. مما تميز به الإمام المهدي عجل الله فرجه هو خفاء المولد والغيبة. هذه القضية تميز بها الإمام صلوات الله عليه، حتى أن الأئمة عليهم السلام في أحاديث كثيرة كانوا يصفون الإمام عليه السلام بأنه خفي المولد. واحد يقول له سيدي أنت شيعتك كثيرون، ليش ما تطلع، ليش ما تنهض كذا، فقال أنا لست بصاحبك، صاحب هذا الأمر من تخفى ولادته ويغيب شخصه. أحاديث كثيرة في هذا المعنى. طبعا ولادته خافية على عامة الناس، أما الخاصة مثلا الإمام الحسن العسكري عليه السلام أرسل إلى عثمان بن سعيد، أرسل إليه عقيقة الإمام عليه السلام، قال للخادم قل له هذه عقيقة ولدي محمد، يعني حتى بالاسم، لأن شنو هذا، هذا عثمان بن سعيد، هذا مو فد إنسان عادي، لكن بشكل عام لعامة الناس الولادة يصير بها تهنئة ويصير بها وليمة ويصير بها كذا، لا هذا خفي المولد. أكو فتح قصة لطيفة يرويها الشيخ في الغيبة، الشيخ الطوسي في الغيبة. أكو واحد من أهل سرة مرة ناصبي، حتى الراوي يقول أنه كان يظهر النصب، يظهر بأنه هو ما يحب أهل البيت عليهم السلام، اسمه أحمد ابن بلال الكاتب. هذا رجل، هذا الراوي يقول، هذا يقول لي أنه أنا عندي خبر إليك تفرح به لكن ما أخبرك به، يعني يريد يحمسه كذا. عندي خبر لك تفرح به لكن ما أخبرك به. يقول أنا أتغافل عنه. يقول هو صديقي، هو يظهر النصب لكن هو صديقي، يظهر لي مودة تعبير على طبع أهل العراق. يعني إذا مهما كان هناك خلاف عقائدي لكن هو يبقى هذا صديق وهذا جيران وهذا زميل بالعمل وهذا كذا. يقول فد يوم جمعتني معه خلوة، كنا في مكان فاستقصيته قلت له أريدك تحكي لي القصة، هذا الخبر اللي تقول تفرحوا به شنو هذا الخبر؟ فقال له دورنا بسر من رأى مقابل دار ابن الرضا، يعني الإمام العسكري عليه السلام. يقول أنا غبت زمان، طلعت من سر من رأى إلى قزوين وإلى غيرها فترة طويلة ثم رجعت. لما رجعت شفت أهلي كلهم ميتين، كلهم رايحين إلا عجوز ربتني، هي اللي ربتني وبنتها، بس دولة باقي. يقول أنا بقيت كم يوم ثم بعد ذلك ردت أطلع، قالت لي وين تروح؟ إحنا مشتاقين لك، أنت غبت زمان طويل ونريد نفرح بمكانك. يقول أنا على وجه الاستهزاء قلت لها أريد أروح إلى كربلاء. يقول كانوا الناس في تلك الفترة يذهبون إلى كربلاء، هو التردد من عنده إما في النصف من شعبان أو في عرفة. شوف هو من ذاك الزمان زيارة النصف من شعبان وزيارة عرفة هي فد شيء فد رسم، بس هو قالها بشكل استهزائي، يعني هو ناصبي يقول أرد أروح إلى كربلاء. قالت له أعيذك بالله أن تستهزئ أو تتكلم بهذا الكلام على وجه السخرية، فإني أشفق عليك وأنا راح أنقل لك القصة اللي صارت معي. تقول أنا ليلة من الليالي كنت فارشة فراشي بالدهليز أو قريب الدهليز، وأنا بين النائمة واليقظانة دخل علي رجل طيب الريح جميل ثياب نظيفة، قال سوف يدعوك بعض الجيران لحاجة فاذهبي معهم ولا تخافي. تقول فزعت، التفتت إلى بنتي قلت لها حسيت أحد دخل؟ قالت لا. تقول قرأت ونمت، أتاني نفس الشخص وتكلم بنفس الكلام. في المرة الثالثة أتاني وقال لي قد جاءك من يدعوك إلى حاجة مهمة. تقول استيقظت على طرقة الباب، هاي جاءت تنقل لهذا الشخص، استيقظت على طرق الباب فقلت من بالباب؟ قال بعض الجيران، بعض جيرانك يحتاجك حاجة مهمة، لفي ملاءتك شدي ملاءتك وتعاي معي ولا تخافي. تقول أنا عرفت الموضوع، لبست ملابسها لبست حجابها وخرجت مع الخادم. تقول دخلت إلى دار أعرفها، هي دار الإمام عليه السلام ابن الرضا هو تعبيره. تقول دخلت وإذا ثياب مرتبيها بطريقة ستارة، ورجل جالس عند الستارة وامرأة خلف الستارة في حالة ولادة وامرأة أخرى عندها. هذه رواية يرويها الشيخ في الغيبة، الشيخ الطوسي في الغيبة. فقالت لي نريدك تلين من هذه المرأة ما تلي النساء من النساء، ريد تولديها. تقول فباشرتها، ما مضى من الوقت إلا قليل حتى سقط الغلام، أخذته بكفي التفتت إلى الرجل الجالس أريد أبشره، قلت غلام غلام؟ قال لي لا تصيحي. المرأة الجالسة التفتت لي قالت لي لا تصيحي. بعد ذلك فقدت الغلام من كفي، اجى هذا الخادم اخذني والطاني صرة فيها 10 دنانير وقال لي صارت زحمة رجعني إلى بيتي. ادخلت وبنتي نائمة، أيقظتها، أيها البنت حسيتي أنا طلعت ورجعت؟ قالت لا. فقالت له هذا الرجل الناصبي، قالت له إياك أن تسخر، مو تستهزئ تقول أنا أروح إلى كربلاء، فإن هؤلاء كل ما يدعونه حق. شوف هذه الولادة المكتومة، لكن شاءت إرادة الله تعالى أن يظهر هذه المرأة، أن يطلع هذه المرأة. أما إذا أردنا أن نتحدث عن علل الغيبة، لماذا الإمام عليه السلام غائب؟ الأئمة صلوات الله عليهم، الإمام الصادق عليه السلام يسألوه يقول لحكمة لم يؤذن لنا في كشفها إليكم. طبعا الأئمة عليهم السلام ما يجاوبون نفس الجواب، يعني حسب الظروف وحسب السائل، حسب ذهنية السائل، حسب المحيط. فمن ضمن الأجوبة هو أنه الحكمة لم يؤذن لنا في كشفها إليكم، وأنها نفس الحكمة في غيبات الأنبياء. بما أن غيبات الأنبياء لم تظهر الحكمة إلا بعد انتهائها، إلا بعد انتهاء الغيبة، كذلك غيبة الإمام عجل الله فرجه لم تظهر إلا بعد أن تنتهي الغيبة. وكذلك الخضر لما خرق السفينة وقتل الغلام وأقام الجدار ما بين الحكمة إلا وقت الافتراق، يعني لما ينتهي الأمد تظهر الحكمة. في أحاديث أخرى الإمام عليه السلام يقول يخاف على نفسه من القتل، لأنه الظالمون يعلمون بأحاديث متواترة وأحاديث قطعية بأن هذا الرجل هو الذي ينتهي حكمهم على يديه، يقتلهم، يبيدهم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هاي أحاديث قطعية، أحاديث متواترة، أحاديث مؤكدة. فإذا عثروا عليه، إذا كان ظاهر، فمن الطبيعي أن يقتل. في تعليلات أخرى للأئمة صلوات الله عليهم لئلا يكون في عنقه بيع لأحد. الأئمة عليهم السلام إما أن يبايع الحاكم الجائر، وإما أن يسكت، يتحمل أو يسكت، يعني إما أن تطلب منه البيعة أو لا أقل يجي إلى دار الخلافة يهنئ الخليفة. إذا مات الخليفة السابق وهذا الخليفة الحالي تقلد الخلافة، يجي الإمام يهنئه، هذا شيء وارد وشيء موجود بالتاريخ. لكن الإمام المهدي عليه السلام غائب لئلا يكون، هذا قلت لك هذا أحد التعليلات، لئلا يكون في عنقه بيعة لأحد. كذلك التمحيص، طول الغيبة من أجل تمحيص المؤمنين. والإمام عليه السلام يشبه حال الإمام المهدي عليه السلام وحال الغيبة بنبي الله نوح عليه السلام لما كان يمحص قومه، لما كان يمحص شيعته، يمحص أصحابه، وعدهم بأن النصر يأتيهم بعد كذا، هذه النواة ازرعوها فإذا أثمرت وظهر تمر ينزل البلاء على الكافرين، ينزل العذاب على الكافرين. بعد ذلك لما يصير الموعد يؤجلون، الله سبحانه وتعالى يؤجل العذاب، رواية 3 مرات ورواية 7 مرات، وفي كل مرة جماعة يرتدون وأخرى ينافقون، يعني يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، الكفر بنوح. فهذا كل شنو؟ من أجل التمحيص، حتى يكون التمكين في الأرض علما للمؤمنين المخلصين الثابتين أصحاب العقيدة الراسخة. وهكذا أصحاب الإمام المهدي المؤمنون في هذا الزمان، في زمان الغيبة، هذا حالهم. لا تغربلن ولا تمحصن، لا يكون هذا الأمر، أحاديث كثيرة في هذا المعنى، لا يكون هذا الأمر حتى يبرأ بعضكم من بعض، وحتى يدفل بعضكم في وجه بعض، حتى يقال ما لله في آل محمد حاجة. من الذي يبقى على الدين؟ يبقى المخلص صاحب الإيمان الراسخ. وأما الشكاك وأصحاب المصالح وأصحاب الريب والنفعيون، ذلك كلهم يخرجون من الدين، ويكون التمكين في الأرض علما للمخلصين. هي هذه سنة الله في الحياة، التمحيص. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، في كل زمان، في كل جيل، في كل عهد، هناك تمحيص، وهناك فتنة، وهناك اختبار. وأعظم فتنة وأعظم تمحيص هو تمحيص وفاة النبي صلى الله عليه وآله، وهذا هو إلى الآن إحنا نعيشه، وإلى أخير الدهر، إلى أن يظهر الإمام المهدي عجل الله فرجه. هذا التمحيص هو مستمر، لم يبقى أو ارتد الناس. شوف الإمام ما عنده مبالغة، تعبيراته كلماته محسوبة، يقول ارتد الناس إلا ثلاثة: سلمان والمقداد وأبو ذر. يعني شوف عمار بن ياسر إيش قد درجته عظيمة، من الأولين من السابقين، عذب في الإسلام، بعد ذلك هم كان ملازم لأمير المؤمنين وقتل بصفين، لكن الإمام عليه السلام يقول هيهات أن يكون مثل الثلاثة. ذول الثلاثة فد شيء خاص، فد نموذج خاص. ارتد الناس، زين، ارتد الناس كلهم لو فقط في المدينة، لأنه خبر وفاة النبي وخبر السقيفة ما طلع من المدينة، كلش يعني إلى مكة، إلى الطائف، إلى كذا المناطق القريبة. ليش قال ارتد الناس؟ عبد الملك ابن أعين يسأل الإمام الباقر، يقول له ارتد الناس كلهم، من في المشرق ومن في المغرب؟ فقال عليه السلام: إنها فتحت على الضلال. فعلا، حتى أنه واحد يسأل الإمام عليه السلام، يقول له حذيفة يعرف أسماء المنافقين؟ قال بلى، لكن هو يعرف 12 شخص، أنت تعرف 12,000 شخص. يعني الإمام من باب اللطيفة يقول لأنه إحنا الآن نعيش بين المنافقين. فهو هذا معنى أنها فتحت على الضلال، هو هذا إحنا جاي نشوف الضلال الآن. لو أنهم بايعوا أمير المؤمنين عليه السلام لأكلوا من فوق رؤوسهم ومن تحت أرجلهم، ولنزلت عليهم الرحمة. فهذا معنى فتحت على الضلال. احنا هذه الايام نعيش الفاجعه، فاجعه ما جرى على الصديقه صلوات الله عليها، فاجعه وفاتها، المصيبه، اللوعه. واحد يسال الامام الصادق عليه السلام، يقول له: من غسل فاطمه؟ من اللي غسل الزهراء؟ فيقول عليه السلام: غسلها علي. زين، هذا رجل يغسل امرأة مع أنه أكو نساء، يقول أنا صار عندي ضيق، يعني شنو شيء مو طبيعي، شيء غريب. فقال لي: لا تضيقا، فإنها صديقة لا يغسلها إلا صديق. وضرب له مثال قال: كذلك مريم ما غسلها إلا عيسى. مريم بنت عمران عليه السلام غسلها عيسى. لما دفنها أمير المؤمنين توجه إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله: يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله عني وعن ابنتك النازلة بجوارك المختار لها الله سرعة اللحاق بك. قل يا رسول الله عن صفيتك صبري، وعفى عن سيدة النساء تجلدي، إلا أن لي في عظيم فرقتك وفادح مصيبتك موضعة عز، فلقد وستك في ملحودة قبرك، وضاقت بين صدري ونحري نفسك. يا رسول الله، قد استرجعت الوديعة وأخذت الرهينة واختلست الزهراء. شوف هذا الكلام فيه ألم، فيه لوعة، فيه فاجعة، فيه تعزية، لكن بنفس الوقت فيه رسالة، فيه إشارات، بل فيه تصريح. ابن أبي الحديد لما يمر بهذا الكلام، ابن أبي الحديد يشرح نهج البلاغة بتعمق وبتدبر، ويذكر وجوه ويذكر آراء، لكن لما يصل إلى هذا الكلام يمر مرور الكرام. فشرح بسيط جدا: واختلست الزهراء فما أقبح الخضراء والغبراء، وستنبئك ابنتك، يقول تنبئك تعلمك، وستنبئك ابنتك بتضافر أمتك على هضمها، فأحفها السؤال. يقول أحفها السؤال يعني استقصيها، اسألها، لح عليها. واستخبرها الحال، فكم من غليل معتلج بصدرها لم تجد إلى بثه سبيلا، وتقول: ويحكم الله والله خير الحاكمين. لهفي لها لقد أضيع قدرها، حتى توارى بالتراب بدرها، تجرعت من غصص الزمان ما جاوز الحد من البيان، وما أصابها من المصاب مفتاح بابه حديث الباب، إن حديث الباب ذو شجون مما به جنت يد الخؤون. أيهجم العدا على بيت الهدى ومهبط الوحي ومنتدى الندى، وأتضرم الباب، أتضرم النار بباب دارها، وآية النور على منارها. ما أجهل القوم، فإن النار لا تطفئ نور الله جل وعلا، لكن الفاجعة هنا، لكن كسر الضلع ليس ينجبر إلا بصمصام عزيز مقتدر، يا فرج الله. ولا يزيل حمرة العين سوى بيض السيوف، يوم ينشر اللواء إذا رضوا تلك الأضلع الزكية، رزية ما مثلها رزية، بويا جنك لها الناس مديون، لفون الدار يبعث بيطلبون، خفت للدار يا بويا يطبون، لذت بالباب تسترني من العيون، عصراني وانا خلف الباب يدرون. قام أمير المؤمنين كأني به رجع إلى الدار، وإذا بزينب تجول في الدار جولة، روحي كالحمامة تحوم والدور، تنادي عليك: يما وين رحتي؟
أظل أتصورك الوقت بالبيت يا يما هناك قمت هنا قعدتي عشت مريحتك واشهق بالأنفاس وافتح باعلك لو باسمي صحتي بعدني بحاجتك يا شجرة البيت لا ينقطع من غصنك وردتي ولو بالطيف أشوف أنك وترحي أنت عالب معصبك نشف دمعتي قد ورثيت من أمها زينب كل الذي جرى عليها وصار وزادت البنت على أمها من دارها تهدى إلى شر دار
اللهم إني أتوجه إليك بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين اللهم أعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا اللهم عجل لوليك الفرج وارزقه النصر والعافية والصبر واجعلنا من شيعته وأنصاره والمستشهدين بين يديه اللهم يسر أمور المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجهم ونفس كربهم المؤسسون اللهم تقبل عملهم بأحسن قبولك سيدنا سيدنا اللهم أطل عمره وفقه اجعله خادما للإمام المهدي تقبل منه ما يعمل وما ينجز في خدمة سيده وسيدنا صلوات الله عليه وخدمة آبائه الطاهرين من أوصاني بالدعاء اللهم اقضي حاجته ويسر أمره وإلى أمواتنا وأمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات وأموات المؤسسين الفاتحة تسبقها الصلوات